الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في حدود قاعدة السلطنة. البحث من جهة هذا البحث كما اتضح مما سبق، من جهة أننا بعد أن أثبتنا السلطنة للمالك في أمواله، فالمناسب أن يكون حرا في التصرف، فله أن يجري أي عقد شاء بأي نحو شاء تحت تلك الموازين التي تقدمت الإشارة إليها عليكم السلام بلحاظ أمواله، في نطاق ودائرة أموال المملوكة له أن يتصرف فيها، فله أن يبيع وله أن يهب وله وله وله، لأن أمواله والناس مسلطون على أمواله. لكن من جهة أخرى نشاهد عندما نلتفت إلى اليمين إلى اليسار موارد توجد، يكون المكلف مكبل اليدين اتجاه تلك الأموال، ما يحق لأن يتصرف. فشلون نفسر هذه الظاهرة؟ الجواب ذكرناه مما سبق، قلنا على أنه الشريعة المقدسة ما أمضت السيرة اللي هي دليل على حجية قاعدة السلطنة، ما أمضتها بمقدار حجمها وما تستوعبه. هي مقتضى قاعدة السلطنة أنه أنت حر في إجراء أي معاملة وعقد في ضمن أموالك، لكن اجت الشريعة ما أمضت وما قررت تلك السيرة على سعتها التي كانت، شوية حجمت. هو الشريعة في دائرة الإمضاء لو بنفس المقدار تمضي، لو أوسع تريد هي هم تطي زخم، تقول مو بس اللي جرت عليه السيرة أنا أمضي، أريد أنا همات أضيف، مو جلو لا لو ضيق. إذا ضيقت بعد بمقدار ما أمضي يكون، وبمقدار ما ردع عنه لا يكون حجة، مو جلو لا. هسه هنا لما نجي نشاهد على أنه ادخلت الشريعة وبعض الموارد حجرت في التصرف، من جملة موارد التحجير ذن الموارد اللي ذكرناها الموردان المتقدمان، بقيت موارد أخرى من جملتها أنه لما نجي إلى الروايات نشاهد أن الشارع المقدس قال ما لك حق أن تشتري بأموالك، مع أنه أنت مسلط على أموالك طبقا لقاعدة السلطنة، ما لك حق أن تشتري بأموالك خمر، حرام تشتري خمر، هم حرمة تكليفية هم حرمة وضعية، المعاملة فاسدة. ما لك حق أن تبيع بيع ربوي، الحنطة حنطتك، لكن ما لك حق أن تبيع الكيلو وين بكيلو، الكيلو بكيلو وين. ما لك حق أن تقرض قرض ربوي، أموالك لا تقول أنا حر وأقدر أقرض بالربا. ما لك حق أن تشتري آلات له فساد، ما لك حق أن تشتري آلات تمحق الدين صليب وصنم، ما لك حق. فموارد شاهد أن الشريعة حجمت علي السلطنة التصرف، سلبت سلطنتي، سلبت سلطنتي. لكن سلبت أموالي لو سلبت سلطنتي. سلطنة الأموال باقية أموالي. تقول لي هذه الدراهم دراهمك، ما أقول المو دراهمك، لكن ما لك حق أن تشتري بها خمر، حرام. ما لك حق أن تشتري بها آلات لهم، ما لك حق أن ترابي بها. بالتالي إذا نريد ندخلها تحت عنوان اصطلاحي نقول داخله تحت التخصص لو التخصيص. تخصيص ما سحبت البساط عن الملكية، سحبت البساط عن من؟ السلطنة. فهي أموالك لكن لست مسلطا على التصرف الكذائي. هذه من جملة الموارد اللي نشاهدها. من جملة الموارد الأخرى اللي نشاهدها أن التصرفات صحيحة ونافذة وتقع في محلها وتصدر من أهلها إذا كان الإنسان بحياته وبكامل صحته وقوام جسمه أراد أن يتصرف بأمواله فله حق أن يهب ما شاء من أمواله لواحد من أولاده أو أقربائه أو لشخص أجنبي. هذا احنا أنا ما ممنوع عنه. هسه يبقى فرد شيء زائد هذا جاي مبينه، أنه ما إلى حد وحدود هذا الإعطاء. إذا كان مو داخل تحت عنوان صدقة وخيرات وهذه الأمور لازم يكون بمقدار مناسب الشأن، لكن بلحاظ الخمس لا بلحاظ أصل التصرف. فحتى لو قلنا الزائد على الشأن يجب تخ ميسة. يعني اليوم ميلاد ابنه مولود مثلا، إذا يسوي عيد ميلاد مناسب أن يهدي لهدية أم 100,000، صار بناء يهدي أم 1,000,000، 900 شي يكون مو صحيحة، وإنما يجب تخميس. هذا خسر الدنيا والآخرة. أنا أقوله ليش؟ لأن الهبة صحيحة ولازمة لأنها لذي رحم، وبنفس الوقت لازم يعني هم خسر 900 وهم لازم يخسر الخمس. هذا أقول أن خسر الدنيا والأي. لكن إذا كان بالخيرات وبالكذا بعضهم يقول ما بي حد وحدود، بعضهم يقول لا همات مناسب للشأن. هسه بناء على أنه ما بي حد خلنا نتكلم سمو مهم هذا. فالإنسان إذا صحته كاملة ومو مريض مرض الموت له أن يتصرف في أمواله كيف شاء. هسه بعضهم يصير بناء وكما هو مقتضى طبع الإنسان أن يأجل هذا الخير لش وقت إلى ما بعد الموت، يريد يوصي تصرف بحياتك و انتفع بهذا المال في الخيرات أفضل من أن توصي، لأنه الخير العاجل خير من الآجل. الخير العاجل المتيقن خير من الخير الآجل المحتمل، لأنه بعدين قامت قعدت يلو زلزال يذهب بالممتلكات، لو شنو زلزال خارجي لو زلزال داخلي واحد من الورثة إيه بلي. أمامك هذه الأفلام أمامك تشاهدها صحيحة أو لا. على كل حال يقدر يتصرف بأمواله، لكن إذا صار بناء أن يأجل هذا الخير بشكل وصية فما إلى حق أن يزيد على مقدار الثلث. وإذا أوصى بما زاد على الثلث يتوقف فيما زاد على إجازة إن أجاز الوارث فبها، وإلا رجع إلى مقدار الثلث. واضح هذا أو لا؟ هذا هنا نهسى الآن، هل حكم الشرعي يتنافى ويا سلطنة الإنسان؟ قد تقول بأنه مقتضى سلطنة الإنسان على أمواله أن له الحق في أن يوصي بما شاء حتى ولو استوعبت الوصية شنو؟ الأموال. أموالي أنا هذه، مو أموالك حتى يصير اعتداء عليها. ليش الشارع ضيق الخناق؟ الجواب هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، لابد أن تسكت وتقول سمعا وطاعة. لكن يبقى، هل هذا تخصيص أو تخصص؟ يعني هل هذا يعني أن الأموال بعد ما أموت هي أم والي بعده، لكن ما لي حق أن أتصرف بيها بأكثر من الثلث، أو لا ما زاد على الثلث خارج عن ملكي، بمجرد ما أموت حساباتي تنغلق، ممتلكاتي تنغلق، قول يسلب ثلثا أملاكي وتروح لمن؟ إلى غيري، ويبقى الثلث باقي على ملكي. فحينئذ منعي من التصرف في الثلثين يكون تخصصيا أو تخصيصيا؟ تخصصيا، دي شخصا مو أملاكي، حتى سلب السلطنة عنها شي يكون تخصيصي. فأنا ما حجر علي في أملاكي، حجر علي أزاء ممتلكات الورثة، ممتلكات الغير. ممتلكات الغير قالوا لي ما لك حق أن تتصرف بيها وهو الثلثان، فإذا هذا تخصص في المنع فيما زاد على الثلث، تخصصي وليس بلحاظ قاعدة السلطنة. تخصص، واضح المطلب؟ هذا هم مورد. إذن إلى الآن اتضح موردان إضافيان، المورد الأول مورد التحجير والمنع في بعض التصرفات من المعاملات الربوية إقراضا أو بيعا، من شراء بعض الأشياء التي حرم الشارع التعامل بها، آلات اللهو، الخمر، الخنزير، هذه الأمور، هذه من باب التخصيص. والمورد الثاني كان لا من باب التخصص، وهو منع الإنسان من الإيصاء بما زاد على الثلث من تركته، لأنها ليست ملكة حتى يجوز له التصرف. فمنعه من جهة أنها ليست ملكة ساربة بانتفاء الموضوع، لا يجوز لأنها ليست أموالك، مو لا يجوز مع أنها حتى تكون شنو ساربة بانتفاء المح مول إن صح التعبير. واضح المقصود؟ قال جيم موارد صرف المال في المجال المحرم، فليس من حق المالك أن يشتري بأمواله خمرا أو بعض آلات اللهو والفساد كالصليب والصنم أو بعض كتب الضلال أو إقراضه وبيعه بشكل ربوي، وما شاكل ذلك من المعاملات المحرمة اللي بالمكاسب المحرمة عادة تذكر، فإن قانون السلطنة قد طرأ عليه، هنا طرأ عليه شنو؟ التضييق. لكن طرأ عليه التضييق تخصيصا أو تخصصا؟ تخصيصان، فهي بعد أموال إلا أنه لا يجوز له أن. قال قد طرأ عليه التخصيص في المجالات المذكورة. دال التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث، فإن من حق كل إنسان ما دام حيا أن يهب جميع أمواله، طبيعي ما دام حيا ولم يكن في، لذا قلت شنو؟ كامل سلامته وقوام صحته. هذه لأن مسألة خلافية، القدر المتيقن إذا كان كاملا في كامل الصحة والعاقل قال أن يهب جميع أمواله أو يوقفها أو يهبها أو أي شيء بعد يتصدق بها، وأما بعد موته أو يصرفها هو يروح يسافر وكذا، وأما بعد موته فله الحق في أمواله بمقدار الثلث دون ما زاد، فله الحق أن يوصي بإهداء مقدار من أمواله بعد وفاته لبعض أصدقائه أو الفقراء ما دام ذلك لا يتجاوز مقدار الثلث، وله حق أن يوصي بأن يوقف مقدار الثلث، وله حق أن يوصي بأن شنو يبنى به مسجد، وله حق أن يوصي بأن يصرف في شنو الخيرات، يستثمر تجارة ومن الخيرات شنو ومن الأرباح تدفع صدقات وخيرات، هذا له حق بعد هو كامل الحرية. وإلا فيما زاد على الثلث توقف مضي الوصية على إجازة الورثة. قب هذا التضييق في روحه يرجع إلى التخصيص أو التخصص. قال وهذا في روحه لا يرجع إلى التخصيص. سليش قال في روحه؟ لعله أول ما يجي لذهن الإنسان سيدنا شنو، وأنا الآن سنة يوم 30 جماد الثانية 38 كامل الصحة، وهذا اللي بجيبي شنو أموالي، لو مو أموالي أموالي هاي كلها أرد أوصي، هاي أموالي أرد أوصي بيها إلى الفقراء، وإذا حجم علي وضيق راح يكون شنو تخصيص، لأن أموالي قد سلب البساط مما زاد على الثلث، واضح لو لا؟ فراح يكون تخصيص. لكن شنو يقول في روحه تخصص، لأنه العملية ناظرة إلى ما بعد الحياة بعد ما يموت، فبلحاظ ذاك هو بمجرد أن يموت خرج من ملكه ثلثان وبقي ثلث. طبيعي إذا موصي بالثلث، إذا موصي بشيء، إذا موصي بأكثر من الثلث فقط الثلث يبقى على ملكه، إذا موصي بالثلث فقط الثلث يبقى على ملكه، إذا موصي بالسدس نصف الثلث نصف الثلث السدس يبقى على ملكه، الثلثين والسدس يخرج عن ملكه. مو أنه يبقى ثلث على ملكه وهو موصي بأقل، واضح هذا بعد ما أرد أتكلم عنه. فإذا في روحه هذا تخصص، لأن الثلثان بمجرد ما مات خرج عن ملكه، فالتحجير بإزائها سالبة بانتفاء. قال وهذا في روحه لا يرجع إلى التخصيص بل إلى التخصص، بمعنى أن الشخص بعد وفاته لا يكون مالكا إلا بمقدار الثلث، لا أنه مالك للمجموع وبنفس الوقت يمنع مين مما زاد على الثلث. ها هسه هذا هذا عيفنا، هذا عيفنا يعني تقول كله ينتقل إلى الوارث وعليه ويجب عليه تكليفا أن هذا عيفنا هذا موارد مرض من جملة الموارد التي ضيق فيها على سلطنة الإنسان، لكن نريد نشوفها تخصصية أو تخصيصية، إذا الإنسان حفظكم الله أصيب بمرض اتصل بموته، مرض الموت، هذا المرض هذه الحالة راح تمنع المكلف من أن يتصرف فيما زاد على الثلث. طبيعي هناك رأيان في المقام، رأي يقول اللي تسمى، أقول لك هذه في الإصطلاح الفقهي إذا تريد تبحث في فهرست الرسائل العملية والكتب الفقهية شي يسموه بالإصطلاح منجزات المريض، مثل السيد الخوي، السيد الخوي ومن تبعه قالوا بأن منجزات المريض كلها من الأصل، حتى لو بمرض الموت وراد كل أمواله أمات يوهبها أو يصدق بها أو كذا ماضية، ما دام شنو عاقل بالغ ماكو مشكلة إلا مرض الموت. لكن الرأي المشهور يقولون بمقدار الثلث ينجز، وبمقدار الزائد على ذلك يبقى معلق على منوط بمن؟ بإجازة الوارث، يعني يصير حكمه حكم الوصية إن صح التعبير، بمقدار الثلث نافذ منجز، وبما زاد معلق على إجازة الورث، فإذا رضى الوارث جيد وإلا فلا. خب لما نقول منجزات المريض من الثلث، فبعد ما إلى حق أن يجي ويصدق بأكثر من، ما إلى حق أن يجي ويبيع الدار اللي تسوى 10 ملايين ريال يبيعها بيش بمليونين أو 8 أو 7، يحابي، ما إلى حق. ما إلى حق شنو يعني؟ يعني ما زاد على قيمة ما نقص عن قيمة المثل، من يطلع من الثلث، إذا وفى الثلث به فبها ونعمة، وإلا فل عفوا، إذا من دار الدنيا ما عنده إلا الدار اللي تسوى شقد؟ ب10 ملايين، باعها ب5، ما زاد على الثلث هذا الفارق، الورثة إذا أجازوا أجازوا، ما أجازوا ما يمضي. أما إذا باعها ب8 والفارق شقد؟ 2، هذا أقل من الثلث، فتكون ماضية المعاملة. واضح لو لا؟ خب هنا أفتونا مأجورين، ضيق من سلطنة المالك، لكن هذا التضييق بنظركم الشريف تخصيصي لو تخصصي؟ يعني هذه أموال ومنع من التصرف فيها أو لا، ليست أموال، فيكون المنع من التصرف من جهة السالبة بنت شنو المناسب؟ تخصيص أموال هذه، خمو ميت هو، إذا مات يسحب البساط من تحت الملكية، أما إذا ما مات لا أمواله، لكن مراعاة للورثة أو لنكتة أخرى لا يمضي ما زاد على الثلث. فإذا هذا تخصيص وليس تخصصا. قال موارد مرض الموت، فإن المشهور اختار أن المالك إذا تمرض بمرض الموت فليس من حقه إهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل إلا إذا كان ذلك التصرف في حدود الثلث. قلنا هذا تخصيص لو تخصص، تخصيص يشير له فيما بعد. من الموارد الأخرى التي ذكرت في الأبحاث الفقهية مسألة الشفعة، مسألة الشفعة واضح، زيد وعامر يملكان هذه القطعة من الأرض، جيد، زيد وعامر يملكان هذه القطعة، اجى زيد باع حصته أو أراد بيع حصته لمن؟ إلى بكر، أمر الشريك إلى حق أن هو يستلم هذه الحصة بالثمن المتفق عليه. السساوة أقل، هذا بحث آخر عن قيمة المثل السوقية. فقبل ما يجرى البيع إلى حق أن هو يأخذها إذا قبل زيد بذلك. قد زيد لما يشوف عامر يريد ياخذ كل الحصة ينصرف ثميا من البيع، ذاك شيء آخر. لكن إذا باعها من باكر إلى حق أن هو شنو يستخرجها من ملك باكر ويدخلها في ضمن ملكه، واضح هذا أو لا؟ خب إهنانا إهنانا في مثل ذلك، هذا أقول لك التحجيم والتضييق في دائرة سلطنة المالك. هسه المالك الأول زيد أو المشتري، هذا التحجيم وعدم ماذا سلب سلطنته، لأن رغم أنف شنو يمكن لعامر أن يستخرج ذلك النصف، مو كله لا، هو يدخل في ملكه يشتريه هو يتقبله، مو كيف الشفعة. هذه التحجيم والتضييق في سلطنة المالك الأصلي أو المشتري، هذا تخصصي لو تخصيصي، يعني مو ملكه وجاي ناخذه لو ملكه.
خب بالنسبة للمال أصلا ما في هذا، لأنه على كل حال سيأخذ الثمن الذي يريد، غاية أنه سيمنح من التصرف بجهد
لا
أن يبيعه على
أحسنت. هو هذا هو
هذا
تخصيص. وبالنسبة إلى ذاك
المشتري تخصص بعد،
ليش مو ملكه؟
مو ملكه هذا،
ليش جاي تتقبله من عنده؟
لا المشتري هذا ما صار مالك، لأن هذا ملكيته متوقفة على إجازة الشريك.
لا يعني هذا، لا يعني هذا البيع باطل، هو قبل ما تعمل التحقق الشفعة المعاملة صحيحة.
لا خو إذا أعمل حق
فأمواله إيه أمواله جاي تأخذها.
لا خو يكتشف أن هذا البيع مو صحيح، أو أنه البيع مو صحيح، أو أنه وقع صحيح لكن الآن فسخ،
أي فأمواله لكنه شنو تبيعها علينا قهرا. هاي بشكل ما إذا شنو في زمن الاحتكار شخص يبيع مواد، ملتفتين لولا، يبيع مواد يصدق عليها شنو على بيعها أو على إبقائها في المخازن احتكار، لما الحاكم الشرعي يجبر على البيع هو جاي يسحب سلطنته لولا، جاي يضيق بسلطنته لولا. خب هنا نسم تخصص لو تخصيص،
تخصيص
هذا مش أموال الشراء تام، ماكو فرد واحد قال على أنه في باب الشفعة المعاملة مو صحيحة ما بين أحد الشريكين وثالث، يقول صحيحة لكن للشريك الآخر أن شنو يسترجع يأخذ يعمل حق الشفعة.
على الفسخ
هي هاي نفس العملية الفسخ، وهذا تحجيم في سلطنته، هو ما يريد يفسخ، أو هو يريد يبيع هذا الجديد يريد يبيعه إلى شخص آخر.
بعد الفسخ المعاملة صحيحة الآن أو أنه لا؟
لا ليش نقول بعد الفسخ؟ أنت قول الآن نريد نسحبها، نسحبها كأمواله أو نسحبها كأموالنا،
هذا اللي أقوله.
بعدنا ما قال بسم الله شنو، يلا قول في قصة الوصية
مثل فضولي شيخنا، فضولي بعد فضولي قبل يعني على النقل أو الكشف، هذا نفس الشيء ظاهر هنا في
الشيء. خب شنو هسه
يعني في الفضولي الآن تقول على الكشف وهذا ماله الآن غدا الناس تسحبه، إذا على النقل لا
صمت. شلون الفضولي شلون صور ذي شلون يعني
أقول مثله يعني
شلون؟ لا سأت أنا بعد شنو أنت جيت بعد شنو
سيارة
خب
فضولا ما لعم
خب
اشتراه باكر
ايه.
والآن هذا باكر الآن قبل الإجازة ما تقدر تقول مالك إلا على نظرية الكشف،
حتى لا مو مالك
الإجازة ما تقدر تقول مالك
أصلا. حتى على الكشف ما تقول مالك،
لا
قبل الاجازه كل شيء ماكو خب بيصير
لا
ادري قصدك خب بعد ان تقع ينكشف
لا بعد ان تقع يكشف انه حال كونه قبل الاجازه كان مالكا
أي.
فلا يكون تخصيص
أي.
اما بالنقل بعد قبل الاجازه في هذه الفتره اصلا ما كان مالك لو سلبت منه الاموال فقال انها سلبت من ملكه
ياهو البايع لو المشتري
لو سلبت من هذا المشتري الان الذي
اي 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 اي, 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 اي. معك اصلا سلب معكو انت تقول احكي ويا بحق ذاك امواله هو شنو هنا
من اموال
أي, اي اي اذا منع من التصرف الست هذا مو ما يمنع من التصرف لكن اذا منع من التصرف
التخصيص
بعد وين التخصص وين التخصص وين يدور الامر معكم على كل حال هنا انا بالشفعه هنا انا واضح انه امواله الا انه شنو ما لحق ان يتصرف بها كيف شاء موارد الشفعة فإن لكل مالك لدار مشترك بينه وبين غيره بيع حصته من متى ما أحب ولكن متى ما أراد بيعها لإنسان آخر غير الشريك فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة بمعنى إلزام المالك ببيعها عليه دون غيره فالمالك إذا باع حصته أسا هذه أنا بعد ما أركز على هذه المقولة بمعنى إلزام المالك على هاي ما أركز عليها حتى لنفتح شنو ملف باب الشفعة هنا أنا قول السائل الآن باعها أنا لما أداخذها من ذاك خلاف سلطنته سلطنته تقتضي أنه شنو يقول ما أريد أن لك أعطيك إياها أنا اشتريتها الآن وفرحان ومتجاهل فرحان ما أريد أعطيك هذه الحصة اللي اشتريتها بمقتضى قاعدة السلطنة إلى حق أو لا إلى حق إلى حق أن شنو يبقيها تحت ملكه إلى حق أن يهديها إلى شخص آخر إلى حق أن يبيعها على زوجته أو صديقه مو شنو لا أما أن تقتطع منه أن أنا أتقبلها مقابل الثمن هذا خلاف السلطنة لكن الشارع شنو جوز هذا شو عاد تخصيص لو تخصص تخصيص لأنه ملكه سحبت دائرة السلطنة من تحتها قال فالمالك إذا باع حصته بثمن معين فمن حق الشريك متى ما اطلع على البيع أن يقول أعملت حق الشفعة فيأخذ بتلك الحصة التي بيعت لكن شنو بعد دفع الثمن إلى المالك المالك الفعلي منه بعد ما تمت المعاملة المالك الفعلي منه المشتري خب آخر فرع اللي يذكره يقول هذا الفرع اللي تقدم الإشارة إليه في قاعدة لا ضرار أنا الآن هذا ملكي وحمام ما موجود عندي وأريد أن هنا أن أتخذ حمام لكن فرأيت جبت المعمار من هنا صار البناء حمام اجى الجيران اعترض قال هذا الحمام هنا يسبب لنا الضرر تسرب المياه الى ملكي هنا الي حق انا ان ابقى مصر على احداث الحمام هنا او لا يتعين علي ان اراعي حق وأن لا يكون فعلي موجبا لضرره لا ضرر والمفروض عندي مجال أن أنقل الحمام وأجعله وين في الجانب الآخر أماكن أكو متعدد مرة ينحصر هنا مسألة أخرى مرة لا ما ينحصر هنا أتمكن من هنا القدر المتيقن شنو الشارع المقدس يقول لي ما لك حق أن تبني الحمام في مكان يتضرر ما دام تقدر تبنيه في مكان آخر فترفع حاجتك به وما يوجب ضرر الآخرين ما لك حق أن تبنيه وين في مكان يتضرر منه الآخرون الآن لما الشارع يقول لي ما لك حق أن تبنيه من هنا شو سلب ملكيتي لا ملكيتي باقية، لكنه شنو سلطنتي على احداث الحمام هنا، فهم تخصيص. قال اذا اراد المالك احداث حمام مثلا في ملكه وكان ذلك موجبا للاضرار بجاره فانه ليس من حقه ذلك ما دام الجار يتضرر بذلك وهو لا يتضرر بترك احداث مثل ذا. ما ضرر لأنه أنا أقول أنقل كذا إلى هناك، هناك أسوي الحمام. وهذا المورد وكذا وهكذا سابقاه يرجع في روحه إلى التخصيص كما هو واضح. ليش؟ لأنه مالك لكن لا يجوز ولا يمضي تصرفه. التسلط على الحقوق، إحنا هسا هذا
نسبة
عن هذا السحب سلطنة الأب عن الرافضة تزويج ابنته مثلا، هل يدخل تحت هذه الموارد هذه والمواد؟ هذا هسه اترك، هذا هسه الحق لا مو أموال. احنا إلى الآن كنا نبحث عن أن الناس مسلطون على أموالهم، وكان مدركنا على ذلك سيرة العقلاء، وضفنا سيرة المتشرعة ودغدغنا بيها. المهم قول السيرة، وأضفنا دليلا لفظيا آخر وهو شنو الروايات اللي قالت الإنسان ما دام حي إلى حق أن يتصرف بأمواله، قضية العطية مال الولد. هذا تقدم. الآن السؤال اللي يطرح نفسه هو أنه هذه السلطنة مختصة بالأموال أو تعم الأمور أخرى كالحقوق؟ هذه نرجعها إلى يوم الأحد إن شاء الله. هنا يوم السبت تعطيل، يوم الأحد تجون إن شاء الله بعد. ما عندكم خو ها؟ اي الصبح احنا استاذني بس ساعه بثمانية وبلا هذا. اي ان شاء الله جيد عليها. خب يوم غد ان شاء الله يوم الاول من رجب، ورجب احد الاشهر الثلاثه التي حظيت من قبل الشريعه واهل البيت سلام الله عليهم، حظيت بمكانه كما هو واضح. امتازت هذه الشهور عن بقية الشهور. هسه قد واحد يجي لذهنه يقول شنو هذه الأيام نحسة الأيام مو نحسة، احنا مو يم النحوسة، لكن فضيلة بعض الأيام هذه ثابتة حقيقة واقعية بعد، مو أنه تخيلية وهمية. وشهر رمضان امتاز عن بقية الموجل، لا بعد هذا ما يريد له بعد. شهر شعبان إلى ميزته، شهر سابقية أيام، أكو أيام أخرى غير هذه الأشهر الثلاثة ذات نحوس أو لا، هذا مو يما إحنا، لكن هذه متميزة واضح تميزها واضح. وتشاهد رجب امتاز من هو وشعبان لعله من بقية الأشهر بمناسبات لأهل البيت كثيرة، مثلا مولد الإمام الباقر صلوات الله عليه يوم غد، شهادة الإمام الهادي يوم ثلاثة، ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه يوم عشرة، ولادة الأمير صلوات الله عليه 13، المبعث 27، شهادة الإمام الكاظم 25. هذا من جانب. من جانب آخر زيارة أول رجب غدا، ليلة النص من رجب هي ليلة لها ماذا مكانتها، زيارة النص من شعبان، زيارة النص من رجب يمتازها مع زيارة مخصوصة إمام الحسين، زيارة المبعث مخصوصة للأمير، تشاهد يعني به مناسبات متعددة. يمكن أن الإنسان يستثمرها. مضافا إلى ذلك هو نفس رجب قلنا يمتاز، بغض النظر عن هذه المناسبات لما واحد يقرأ يشاهد على أنه هو شهر رجب كأنه فرض مقدمة الإنسان من خلالها شنو يمهد نفسه أن يدخل إلى شهر شعبان، وما الله من خلال شعبان النافذة تفتح المن إلى شهر رمضان، وشهر رمضان بعد الإنسان يدخل في ضيافة الله حتى يكون حينئذ ماذا حسن الضيافة. إلى فرد ميستة شهر رجب، لكن هذه الميزة تظهر من خلال الروايات اللي أعطت، لأنه ذن الأمور بعد خب مو محسوسة لولا الروايات. الميزة تفرض نفسها بعد مراجعة الروايات. نشاهد أنه من هذه الليلة يبدأ مسلسل في بعض الأمور المستحبة. من أهم المستحبات الصيام اللي مذكور بالنسبة إلى شهر رجب، اللي ورد في بعض الروايات أقراها، ورد عن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا. واحد بعد من أشهر الحرم شهر رجب، شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام، ألا إن شهر رجب شهر الله، ألا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. تقسيم، وشهر محرم همات شهر شنو؟ هاي من عندنا بعد سمور رواية جاي تقول إيه هذه إن صح التعبير تعييني ذني شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، وذاك سميه شنو مثلا تعيني إيه. ألا من صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. هاي بعض الأوقات طفل، هاي احنا عندنا دارجة طفل سوى على فرد مكسورة، خلينا نقول أذى بالبيت، خب طبيعي نحاول أن شنو فرد جريمة فرد كذا غرامة وما يقدر يدفع هذا، فرد شكل من الأشكال وسيلة تأديب. أي لكن خو تدربي هذا طفل بعض الأوقات يلتفت هو يقوم يجي أو يحاول أن يصلح الأمر، بعض الأوقات هو ما ملتفت على طفول تبعد ملته وأطفال موجودين وكذا، هسه مو بذينة إلى أن يفرق يصير وحده، ذاك الوقت يحس أن أمه أو أبوه شوي ولا ما مهتمي له، فيقوم هو المعادلة عنده تقوم إيه تترتب. فبعض الأوقات هو ينسى أو يتناسى. طفل تدري الطفل أسنانه هم ما تختلف، كل طفل يمر فرد مرحلة تصير عنده شنو تكوينا، تصير عنده بعض الحالات اللي قد شنو نقول مثلا هذا الطفل الآن هو بدأ يتحسس وبدأ كذا يقوم يريد يعاند، يريد مثلا شنو يفرض إلى فرد وجو. المهم نحاول إحنا ما دام هو متناسي نحاول إحنا أن نذكره، فالشكل المحد لأرضية حتى هو يجي يعتذر. وتي هاي يصير احنا عدنا صير المحد لفرد أرضية حتى هو يجي شنو يقول بابا أرجو المعذرة بطريقته الخاصة. بعد الطفل لسانان فعلان يجي مثلا يذب نفسه على الأب أو الأم، يقبل الأب أو الأم، كل واحد بعد شنو بطريقته الخاصة يحاول أن يقدم الاعتذار. بس المهم هذا أنه إحنا نمهد له، إحنا نحاول أن نعلمه الاعتذار. مثلا إذا ويا الأمية الأبو يقول له روح قول له الماما أرجو المعذرة، أو بالعكس. هسه الله سبحانه وتعالى همات أهل البيت سلام الله عليهم بأي شكل من الأشكال يحاولون شنو يجذبون الإنسان المؤمن إلى الساحة. لأن الإنسان ما دام هو فالت زمام الأمر هم ما تفالت من عنده، ونستجير بالله المغريات والشيطان والكذا والجلاء الجلوس والقيام يتعرض بها الإنسان إلى نتيجة هذه الاحتكاكات الكثيرة، بالنتيجة يعيش حالة ماذا؟ عدم استقرار من حيث التزلزل، من حيث شنو الدين، من حيث الأعمال، من حيث الواجبات والمحرمات، فيحتاج إلى جذب إلى داخل الساحة. شلون؟ الله سبحانه وتعالى حاط يقول له رجب تعال استغفر ربك الله يقبل بي. الاستغفار في رجب غير الاستغفار في مثلا شنو الأيام الأخرى. الصدقة مثلا في هذه الأيام في شهر شعبان مثلا أو رجب غير الصدقة في، يحاول أن يرغب حتى يعفو عنه. شلون إحنا نحاول أن نعفو عن متعلقينا بأي شكل؟ تروح قل له لفلان خلي يجي يعتذر، ما الله تنحل المشكلة بيناتنا، ما الله يجي يعتذر. قد نطلب من ثالثين أن هو يكلمه يجيبه يعتذر، إحنا همات كذلك الله سبحانه وتعالى يدمهد. فلا بد علينا إحنا همات نعرف شلون نستغل هذه الأيام. على كل حال العمر شنو في انقضاء، سبحان الله ذول الكبار أو قلت سبحان الله غير صاير العمر يطارد، هو يطارد يعني شنو الساعة صارت 50 دقيقة أو ما صارت 50 دقيقة، لكن الساعة شلون صارت طريقة الحياة اللي بعد ما نتحسس أو لا. الإنسان بعد ما ينقضي يصور أنه بشكل ما عاش 60 سنة، بعد ما يقول له لأخوها يقول والله أمس أنت صغير، أمس سنة شباب، أمس تزوجت، أمس صار عندي كذا، كل أمس بشكل هذا اللي ينتقلها. أكو عدنا في بعض الروايات يقول بشكل النقلة الانتقال من الشمس إلى الظل، شلون هذا الانتقال شقد هو يطول، يقوم من الشمس يبعد تحت ظل ما أكو. هذا هم العمر اللي يمر على الإنسان شنو كأنه من مكان إلى مكان آخر. لكن هنيئا وطوبى لمن يستفيد من عمره في الأعمال المباركة القابلة للبقاء، يستثمر ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وإلى يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.